قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: والتحسن بالحناء والاسفيداج وهو شيء يعمل من الرصاص إذا دهن به الوجه يربو ويبرق لأنه من الزينة. وعن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تغتضب ولا تكتحب. رواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا في بيان أحكام الحداد وما يتعلق به. وما يتعلق بأحكام الحداد في الأربعة أشهر وعشرة كذلك يتعلق به في الثلاثة الأيام. فإذا حدت المرأة في الثلاثة الأيام على أب أو أخ أو خال أو قريب فإن الأحكام واحدة. ثم ذكر هنا الأشياء التي ينبغي أن تتجنبها الحادة أو المحدة. فذكر في السابق أنه لا بد من اجتناب الزينة، والزينة والطيب هو كل ما يرغب فيها في النظر إليها أو يدعو إلى نكاحها. كل ما يرغب فيها يعني في النظر إليها أو يدعو إلى نكاحها أي خطبتها، فإنها يجب عليها أن تتجنب ذلك. ثم ذكر أيضا قال: إن مما يجب عليها أن تتجنب لبس الحلي وكذلك الملون من الثياب، يعني الذي يدعو إلى النظر ويجذب الرجل إلى المرأة. هذا هو المقصود، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن وقت إلى وقت. فأحيانا ما يكون ثوب زينة وجذب في وقت لا يكون في وقت آخر، وما يكون أيضا في محل معتبر موضع زينة باعتبار يعني قلة الدخل عند بعض الناس قد لا يكون في مكان آخر من ثياب الزينة. فالمعتبر في هذا هو العرف. فما تعارف عليه الناس من أن هذا يعتبر زينة ومما تتزين به المرأة في ولو لم يكن في المناسبات، حتى في المناسبات العادية مما تتزين به المرأة فهو زينة، وما لم يعده العرف زينة يلفت النظر فهو ليس بزينة. فإذا هذا يعتبر بحسب الأماكن وبحسب الأزمان، فإن الأزمان والأماكن لها تأثير في ذلك، والله أعلم. قال قوله هنا: والعصب ثياب يمانية فيها بياض وسواد، يعني لم نقف فيما جاءت به السنة ولا ما تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السلف الصالح على أن المرأة يلزمها أن تلتزم بثوب السواد كما يفعل الآن. فالذي يفعل الآن حتى النساء اللواتي يذهبن للعزاء مثلا، أن يذهبن للعزاء لا بد أن يلبسن السواد، ومن لم تلبس السواد فلا تعتبر داخلة في العزاء ويستنكر عليها. وهذا غير صحيح، فإن هذا أقرب ما يكون إلى سنة الجاهلية. فسنة الجاهلية السابقة التي كانت تلزم المرأة أن تبقى على هيئة معينة فيها من الرثاثة وفيها من الابتذال وفيها من أيضا سوء يعني النظافة، هذا لا يمكن، يعني الإسلام حارب هذا ودعا إلى خلاف هذا، وإنما نهى عن الطيب ونهى عن ثياب الزينة الملفتة للنظر، ونهى الإسلام عن كل ما يجذب النظر إلى المرأة الحادة. أما بالنسبة للمرأة التي تذهب إلى العزاء فلا تلتزم بلبس معين، يعني ليس من الأدب أن تلبس وهي ذاهبة لتواسي أقرباء الميت يعني أن تلبس أفخر لباسها أو ما تلبسه في الأفراح عادة، هذا يعني لا تلبسه، لكن أن تلتزم بلباس أسود فهذا تقليد يعني جرى علينا من الغرب، وجرى علينا أيضا ممن قلد الدول الغربية. وكذلك بالنسبة للمرأة التي تعتبر حادة فلها أن تلبس ما يعده العرف من اللباس الذي ليس بزينة ولو كان ملونا، لو كان ملونا، لكن هذا الثوب ثوب عصب المنسوج وهو مشترك بين السواد والبياض، بين السواد والبياض وهو لا يلفت النظر، هو في ذلك الوقت هو الثوب المناسب، هو الثوب المناسب. فإذا ناسب أن تلتبس ثوبا يعني ينظر إليه الناس أنه لا يلفت النظر فهذا هو المطلوب. ولهذا ينبغي أن يحذر من تقليد أعداء الله عز وجل في المأكل أو المشرب أو الملبس أو أي أمر من الأمور. كل ما المسلمون اليوم وبخاصة في هذا الزمن المبارك الذي ظهرت فيه علامات الخير وظهرت فيه علامات الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والالتزام بشرع الله عز وجل، يجب أن يكون المسلمون رجالا ونساء متميزين، متميزين. ومن قلد أعداء الله عز وجل فليس بمتميز بل هو فيه متابعة لهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يقلد في الظاهر فاعلم أن له متابعة في الباطن. فلهذا ينبغي أن نبتعد عن كل ما من شأنه أن يكون فيه متابعة لأعداء الله عز وجل. فلا شك أن إلزام المرأة الحادة أو إلزام المرأة التي تذهب للعزاء بلباس أسود ليس من العرف الإسلامي، فضلا عن أن يكون له أصل في الشرع. قوله: والتحسن بالحناء، أي ومما تمنع منه المرأة الحادة التي في زمن الإحداد أو زمن الحداد، مما تمنع منه أن تستعمل الحناء الخضاب، والخضاب هو من الزينة، الخضاب من الزينة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي يعني رأى كفها كأنه كف رجل أمرها أن تغير يدها وأن تتزين لرجلها كما تحب أن يتزين هو لها، فهو من الزينة، هذا من الزينة. فإذا هو يجذب النظر، يجذب النظر ويكون مما يعني تتعرض به المرأة للخطاب. وأما قوله والاسفيداج فالمقصود به كما فسره هنا بأن أحيانا نوع من الرصاص، نوع من الرصاص يعني كأنها مادة، مادة مثل المواد التي تستعمل الآن في المساحيق، يعني مادة يسحق منها الرصاص ثم إذا طلي به الوجه يعني أضفى عليه شكلا جميلا براقا وأضفى عليه أيضا امتلاء في الوجه. ولا شك أن بروق الوجه وامتلاء الخدين من علامة الجمال، وهذا مما يدعو زينة، تدعو إلى النظر وتجذب. وفي وقتنا الحاضر يعني قد يروب عنه كما ذكرنا مسألة المكياج ومسألة المساحيق ومسألة ما تستعمله المرأة في وجهها للتزين لزوجها، والأصل إباحته بالنسبة للتزين للزوج، التزين للزوج الأصل إباحته، ولكن هنا لا زوج فيجب عليها الابتعاد عما يدعو إلى أن يجذب النظر إليها. قال: وعن أم سلمة مرفوعا: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر، أي الثوب، الثوب المعصفر، والمعصفر يستعمل فيه نبت يقال له العصفر، والعصفر هو من نبت الصحراء ولكن فيه تغيير لون ورائحة، ورائحته طيبة. ولهذا كانوا إذا تضمخ الرجل الذي تضمخ بالطيب والعصفر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعه عنه لما كان محرما وجاءه بالجعرانة، فأمره أن ينزع الجبة وأن يغسل عنه أثر الخلوق، أثر الخلوق، وهو كانوا يستعملون العصفر. فالعصفر كما ذكر ذكرت من الثياب المعصفر أي الذي استعمل فيه شجر العصفر، والعصفر نبت طيب الرائحة يغير اللون ويذكي رائحة الملابس يغسل به، ولا الممشق المصبوغ بالمشك. والمصبوغ بالمشك قالوا نوع من الطين يصبغ به الثوب فيلونه ويضفي عليه أيضا لونا خاصا، وكذلك الحلي. ولا تختضب أي لا تتحنى، لا تستعمل الخضاب وهو الحناء، ولا تكتحل. وهذا الحديث هو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره ممن تقدمه من أهل العلم، وأيضا يدل له قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي تشتكي عينها أفنكحلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هي 4 أشهر و10. لكن إذا اضطرت المرأة إلى أن تستعمل، بالنسبة للأدوية لا تدخل في هذا الباب، الأدوية التي تشرب أو القطرات التي توضع في العين مثلا أو في غيرها من الأماكن الأخرى، هذه لا تدخل في الحداد، كما أنه لا يدخل في الحداد كما سيأتي معنا مسألة النظافة وقص الأظفار وأخذ التسنن، كل هذه لا تدخل في الحداد بل هي من خصال الفطرة. نعم.
والاكتحال بالأسود لما تقدم،
يعني وترك الاكتحال، هنا قوله والاكتحال يعني يعلق عليها أي وترك الاكتحال بالأسود. نعم.
ولا بأس بالكحل الأبيض كالتوتيا ونحوه لأنه لا يحسن العين، قاله في الكافي.
وكذلك بالنسبة للإثمت الأحمر، ولا يكون غالبا إلا أحمر الإثمت، ولكن شرط ألا يكون مطيبا، لأن الإثمت كانوا يستعملونه مطيبا وغير مطيب. الإثمت يستعمل في العين والإثمت نافع، الإثمت كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ويكتحل به، وله خاصية طيبة في تقوية النظر وفي إجلاء البصر وفي أحيانا مص بعض المياه التي تكون في العين إذا كان إثمدا حجر طيبا. فالإثمد الأحمر أو أي نوع من أنواع الكحل غير الأسود لا يجمل، فالمقصود بمنعها هنا من التجميل، ولو لم يكن أيضا كحلا كان يكون تجميلا للعين بما حدث من الآن على شكل المرسام وهو الرسم، يسمى رسم العين، فرسم العين أيضا يعتبر ممنوعا على الحادة إذا كانت المرأة في حداد، فتمنع من الكحل الأسود وتمنع أيضا مما تستعمله من تجميل العين.
والإدهان بالمطيب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية رضي الله عنها ولا تمس طيبا، أخرجا.
ولا الدهان، إذا استحتاجت المرأة إلى الدهن، الدهان يعني الدهن بزيت الزيتون أو بزيت السمسم أو بأنواع من الكريمات التي جاءت الآن، بشرط ألا يكون فيها طيب. إذا احتاجت المرأة أن تستعمل الزيوت أو أن تستعمل أيضا أن تستعمل الكريم في الرأس في الشعر، فإنه تنظر إن كان فيه رائحة جميلة طيب مطيب فلا تستعمله إذا كانت في زمن الإحداد، لأنها تعتبر مسا طيبا. وعلى هذا فكذلك من يكون محرما، إذا كان محرما لا يستعمل الصابون المطيب، لا يستعمل الصابون المطيب، وإنما يستعمل الصابون الذي ليس فيه طيب، لا الذي ليس فيه طيب. أما إذا شم الرائحة وفيه طيب فإنه يتركه. وكذلك بالنسبة للمعجون، معاجين الأسنان التي تستعمل، وإن كان الأفضل والأولى السواك في كل حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السواك في أكثر الأحيان وندب إليه في مواطن، فهذا لو كان يستعمل الحاج مثلا أو المحرم شيئا أو كذلك الحادة كانت تستعمل نوعا من المعاجين فلا لا يصح لها أن تستعمل المعجون الذي يكون فيه طيبا ورائحة لأن المقصود في هذه الحالة احترام هذا الحق، والإحداد يتنافى مع الاحترام. نعم.
وتحريم تحمير الوجه وحثه لأنه من الزينة.
يعني المقصود به هنا فالحث النتف، وكذلك التنقيط والتخطيط وكل ما يمكن أن يكون، مع أن الوشم محرم حتى في غير زمن الإحداد. لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تطلب ذلك. والمقصود به الوشم الذي إذا وضع يعني كنقاط في الخدود أو في المقدمة لا يذهب أبدا، يبقى لونه باستمرار، فهذا ممنوع المرأة منه حتى في غير الحداد، ويكون في الحداد من باب أولى. نعم.
ولها لبس الأبيض
لبس
ولها لبس الأبيض ولو حريرا، لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره.
هذه المسألة فيها نظر من جانب، قوله لها أن تلبس الحرير، هذا أمر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير والذهب ورفعهما وقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فالحرير لفظ مطلق، لفظ مطلق، يعني سواء كان الحرير بلون ملون أو أبيض أو غير ذلك، هذا الأصل. لكن جاءت نصوص أخرى تقيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه المرأة بالرجال، ولعن لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فالمرأة إذا لبست الثوب الأبيض أصبحت مثل الرجل، تصبح مثل الرجل. وفي هذا يعني ما يشعر أن ما يفعله النساء اليوم في مسألة الحج مثلا أو العمرة من أنها تلبس الأبيض الخالص، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وجرى أو يعني درج على هذا كثير من النساء في وقت الحاضر، وبعضهم يأخذه حتى عن اعتقاد أنها لو لم تحرم في ثوب أبيض يرى أن إحرامها لا يصح، فهذا غير جائز أصلا لوجود المشابهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فالبياض هنا يعني قوله هنا يقول الحرير يجوز للمرأة الحادة أن تلبس الحرير. طيب أليس الحرير من الزينة؟ الحرير من الزينة، فعندئذ الذي يهمنا ألا يكون فيه زينة، فإن كان زينة ونوعا جميلا وبراقا أي لون كان لا يجوز لها أن تستعمله، لا يجوز لها أن تستعمله. أما إذا كان أيضا كونه أيضا فيه زينة وكان أبيض فهذا يجتمع فيه الأمران، الزينة من وجه والتشبه من وجه آخر. نعم.
وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ولو مؤجرا أو معارا. روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة لحديث فريعة وفيه انقذي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت فيه 14 رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي. قال ابن عبد البر وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار.
يقول طبعا هنا مسألة وهي بالنسبة قبل الدخول في مسألة ما أين تعتد المتوفى عنها زوجها، وما هي الأشياء التي يباح لها في مسألة الخروج، وما المقصود أصلا يعني بالبقاء في البيت المبيت، وكذلك الحديث عن مسألة ما إذا اضطرت من الخروج من البيت كأن تكون يعني لا تجد من يعني تخاف على نفسها أو تكون في أرض بعيدة عن أهلها أو ما أشبه ذلك، فهذه سيتحدث عنها في هذه الأسطورة القادمة. لكن قبل ذلك في مسألة الملونات التي تلبسها المرأة ولا يكون فيها ما يجذب النظر، وكذلك في مسألة ما تفعله في نفسها من النظافة التي ذكرنا قبل قليل، فهنا ما يتعلق بتقليم الأظافر وما يتعلق بنتف الإبط وغير ذلك من الشعور التي من السنة أخذها والاغتسال، فإن هذا يعتبر من الأمر المباح لها، بل هو يعتبر مشروع لها كغيرها. فالمرأة المعتدة من وفاة زوجها ما تمنع من تقصيص الأظفار، ولا تمنع أيضا من تحسين الشعر بمثلا يعني بمشطه وتنظيفه، لأنه لو لم تنظفه فيخشى عليه من الهوام، يخشى عليه من الهوام. وكذلك لا تترك الأوساخ تتلبد على جسدها، هذا ليس من الشرع في شيء، ليس من الشرع في شيء شيء، بل هو هذا الشرع هو دين النظافة، هو دين النظافة. وأما ما كان يفعله أهل الجاهلية فهو القدر بعينه، فلا يجوز للمسلم أن يشابه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي فيما تشبه به. قال: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، يعني هذا مكان قضاء عدة المتوفى عنها ومكان إحدادها. الأصل أنه في البيت الذي كانت تعيش معه فيه، سواء كان هذا البيت مملوكا أو كان هذا البيت مستأجرا أو كان هذا البيت ممنوحا له منيحة. وعندئذ إن كان الأمر فيه مملوك فالأمر واضح، فهي لها حق أن تبقى فيه، وليس للورثة حق أن يخرجوها، لأنها أيضا تعتبر من الورثة ولها حق فيه، فيبقى مشاعا حتى تنقضي عدتها، أو تقسم التركة ومن جملتها البيت، ولكن يبقى حقها في البقاء فيه حتى تنقضي عدتها. أما إذا كان مستأجرا وعندئذ لا يستطيع دفع الأجرة، ولا يستطيع الورثة أيضا، أو يعجزهم هذا، أو أن هناك نظام الأجرة قد تنتهي المدة مثلا قبل نهاية الأربعة الأشهر وعشر، فيأتي صاحب المنزل ويلزمهم بإيجار سنة كاملة، فيقول إما أن تستأجروا سنة أو تطلعون، في هذه الحالة تبقى ما تبقى لها من مدة الأجرة، وما زاد على ذلك فلا يلزمها، لا يلزمها أن تستأجر لمدة سنة كاملة حتى تبقى في هذا البيت مثلا بضعة أشهر، فإنها لا تلزم به أن تضار، كما أن الورثة لا يلزمهم أن يضاروا، لا يلزم الورثة أيضا أن يضاروا بأن يدفعوا أجرة تشق عليهم، والأجرة إنما تدفع من التركة. قال: وذكر حديث الفريعة، حديث الفريعة: وفيه امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك، والمقصود الذي كانت تعيش فيه، لأنه لو أتاها نعي الزوج وهي في بيت أختها أو في بيت خالتها أو في بيت الجيران، هل معنى هذا أنها تبقى في هذا البيت؟ لا، المقصود بيت الزوجية، بيت الزوجية، حتى يبلغ الكتاب أجله. ما هو الأجل المراد هنا؟ انتهاء العدة، يعني سواء كانت بأربعة أشهر وعشر أو كانت بوضع كامل الحمل، بوضع كامل الحمل، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرة. والحديث ضعف بجهالة زينب بنت أبي بن كعب بن عجرة، بنت كعب بن عجرة، زينب بنت كعب بن عجرة، ولكن القطع بتضعيفه في نظر، لأن له طرق تقويه وترفعه إلى درجة الحسن.
ما لم يتعذر كتحولها لخوفها على نفسها أو مالها، أو حولت قهرا أو بحق يجب عليها الخروج من أجله، أو لتحويل مالكه لها، أو طلبه فوق أجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، وتنتقل حيث شاءت للضرورة ولسقوط الواجب للعذر. ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، واستوى في ذلك البعيد والقريب، ويلزم من انتقلت بلا حاجة العود إلى منزلها لتتم عدتها فيه تداركا للواجب، وكذا من سافرت ولو لحج ولم تحرم به ومات زوجها قبل مسافة قصر رجعت واعتدت بمنزله لأنها في حكم الإقامة. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات، فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن. رواه سعيد.
يقول: ما لم يتعذر يجب عليها أن تقضي مدة العدة حادة في البيت الذي كانت تعيش مع الزوج فيه، ما لم يتعذر. ثم ذكر صورا فيها التعذر، فقال: كتحولها لخوفها على نفسها، يكون البيت أحيانا منفردا فتخشى على نفسها، قد يكون البيت كبير فأيضا تستوحش ولا تستطيع أن تنام فيه، وليس هناك من يجلس معها من أقاربها الذين يحرمون عليها، فكل هذه من الأعذار التي تبيح لها الخروج من هذا المنزل. كذلك إذا حولت قهرا، يعني أخرجت، إذا اجتمع الورثة وأرادوا البيت وقالوا ما تجلس فيه وطلبت أن تبقى مدة الحداد فحولت منه، أو كان البيت مستأجرا وانتهت مدة أجرته، أو حولها صاحب البيت، كان يكون البيت ممنوحا هدية أو عطية للسكنة، ثم بعد ذلك لما مات الرجل أخرج صاحب البيت المرأة، فعندئذ لا تملك البقاء، فقد سقط عنها المبيت في هذا المنزل. قال: وكذلك إذا لم تجد ما تكتري به إلا من مالها الخاص، لأن الأصل أن هذا يعتبر من الحقوق التي تتعلق بعين التركة، فتنتقل حيث شاءت للضرورة ولسقوط الواجب للعذر، تنتقل للضرورة ولسقوط الواجب لوجود العذر. ثم قال: ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، فاستوى في ذلك القريب والبعيد. كيف؟ يعني يقصد أن المرأة إذا سقط الواجب عليها بعذر، عندئذ أي مكان تعتد فيه فلها ذلك، عند أمها أو عند أبيها أو عند أختها، أو المهم تكون عند محرم، أن تكون عند محرم، فعندئذ يصح لها الخروج، ولا يقال إنها تنظر إلى أقرب منزل، إلى منزل زوجها السابق. هذا قول، هو ما أشار إليه هنا إلا لأنه قول لأهل العلم، يقولون تنظر إلى أقرب منزل من منزل زوجها فتجلس فيه وتبيت فيه، لأن هذا يعني كل ما قارب الشيء يأخذ حكمه، هذا رأي بعض أهل العلم. ولكن الصحيح أنه إذا سقط عنها المبيت في بيت زوجها لوجود العذر، فعندئذ لا يتعين عليها أن تبيت في مكان معين، أي مكان سهل عليها المبيت فيه، قرب المسافة أو بعدت، قد يكون أهلها بعيدين فتخرج إلى أهلها، فعندئذ لا يضرها بعد ذلك أين ما تعتد. ثم قال: ويلزم من انتقلت، هذا حكم آخر، يلزم من انتقلت بلا عذر إلى بيت آخر أن تعود إلى بيت الزوج، إذا لم يكن هناك عذر لها في الانتقال فيجب عليها أن تعود، لأنه جاء في الحديث السابق قال: اعتدي في البيت الذي بلغك نعي زوجك فيه، فبقيت فيه 4 أشهر و10. ثم ذكر عن في حديث سعيد ابن المسيب قال: توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات شك، فردهن عمر من ذي الحليفة، يعني قبل الإحرام، المقصود قبل الإحرام، لأن الذي يدخل في الإحرام يلزمه المضيف النسك لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إذا دخل الإنسان في النسك في حج أو في عمرة ما يجوز له أن يقطع النسك أبدا، يجب عليه أن يمضي فيه حتى يأتي به على الوجه المطلوب شرعا، ثم بعد ذلك يرجع، يرجع وما كان من عليه من الواجبات يؤديه، لكنه ردهن من ذو الحليفة لأنهن في الحقيقة ما أحرمن بعد، ما أحرمن، مع أن الحديث فيه نظر، لأن سعيد بن المسيب لم يدرك عمر رضي الله تعالى عنه، فروايته عنها فيها انقطاع. نعم، أرفع صوتك.
وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، لأن المكان ليس شرطا لصحة الاعتداد، ولهم إخراجها لطول لسانها وأداها
لإحمائها أو لأحمائها،
وأداها لأحمائها بالسبب ونحوه، لقوله تعالى: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فسره ابن عباس بما ذكرناه، وهو قول الأكثرين، والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش.
وتنقضي العدة بمضي الزمان، يعني العبرة بمضي المدة، ولو فرضنا أن المرأة لم يبلغها أن زوجها توفي إلا بعد أن مضت المدة عليها، يعني من ما بين وفاته، ما بين وفاته وبين الخبر قالوا توفي الزوج، وأنه توفي من 5 أشهر، فعندئذ قد انقضت عدتها، تنقضي عدتها، لأن العبرة بمضي المدة من الوفاة لا بعلمها هي. وعندئذ يسقط عليها الإحداد، يسقط عنها الإحداد لأنها مضت مدته. وعبادة العبادة بعض العبادات مؤقتة بوقت، وإذا مضى وقتها فانتهت هذه العبادة. ولهذا لو تركت المرأة الإحداد ما حدت تأثم، وعدتها لا علاقة لها بالإحداد، لا علاقة لها بالإحداد. فالمرأة التي لم تحد في مدة العدة إنما تأثم، ولكن عدتها إذا انقضت فهي تنتهي وتحل للأزواج. قال لأن المكان ليس شرطا، ما لا ليس هناك علاقة يعني في الاشتراط بحيث لا يصح الإحداد إلا في المكان، ففي أي مكان انقضت العدة فانتهى الأمر. ثم قال هنا كذلك لو كان هناك سبب وجيه لإخراجها من البيت، مثل أن تكون طويلة اللسان أو قليلة الأدب، فعندئذ اعتبروا أن ذلك من الفحش والتفحش، لأن الله عز وجل قال ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال والفاحشة كما تقول في الأفعال تكون في الأقوال، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. يعني لما مر اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم يا محمد، فقال وعليكم، وهم يريدون بالسام الموت، يريدون بالسام الموت، فيقول السام عليكم يا محمد، يعني يدعون عليه صلى الله عليه وسلم بالموت، فقاله وعليكم. فكأن عائشة استنكرت الأمر، ويعني تكلمت بكلام فيه شيء من الفظاظة، فقالت بل السام عليكم أنتم إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما دخل الرفق في شيء إلا إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا منه إلا شانه. ثم قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، ألا ترين إلى ما قلت؟ قالت فإني قلت وعليكم، يعني دعوت عليه، رددت الدعوة عليه، وإن دعوتنا عليهم مستجابة ودعوتهم علينا غير مستجابة.
ولا الخروج في حوائجها نهارا لقوله صلى الله عليه وسلم اخرجي فجدي نخلك، رواه أبو داود وغيره. وروى مجاهد قال استشهد رجال يوم أحد فجاء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل يا رسول الله نستوحش بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن سائب بن خطاب توفي، وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرفا لهم بقناع، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهى عن ذلك، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرفهم فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. ولأن الليل مظنة الفساد فلم يجز لها الخروج فيه من غير ضرورة.
نعم، يقول ولها الخروج في حوائجها. وقيد أهل العلم الحوائج بأن الحوائج الأصلية أو التي يعني تكون إما من الضرورة أو يعني لا تنزل عن درجة الحاجة، أما الأمور التحسينية فالأصل أن المرأة لا تخرج لهذه الحوائج التي تكون من باب التحسين. وهذا الوقت الحاضر كما تعرفون الآن كثر خروج النساء لحاجة ولغير حاجة في غير أصلا العدة، وهذا خروج المرأة لغير حاجة، هذا الحقيقة مدعاة للفساد، هو مدعاة للفساد، وأيضا إغراء الفساق بها. وكذلك المرأة كما تعلمون يعني هي من سلاح الشيطان لعنه الله، هي من سلاح الشيطان. ولهذا ف فكان النساء لا يخرجن إلا للحرث أو للزرع أو للسقي أو يخرجن للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متبدلات ولا يحققن الطريق، ما يمشين في وسط الطريق، فضلا عن أنها تمشي الآن في وسط الطريق وتمشي أيضا وهي أحيانا رافعة ملابسها وأحيانا شادة ثيابها على بدنها. وهذه كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو علم، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، يعني في ذلك الزمان، لمنع النساء من الخروج، لمنع النساء من الخروج. فهنا في هذه الحالة ينبغي أولا معرفة القاعدة الأساسية في الخروج من حيث هي. فخروج المرأة من حيث هو، المرأة تخرج وتخرج مع زوج أو تخرج مع ابن كبير أو تخرج وهي أيضا مبتذلة وفي حشمة لضرورة أو لحاجة، فكذلك إذا كانت معتدة من باب أولى. فإذا احتاجت وأرادت الخروج، ما هناك من يقضي أغراضها، ولا ما هناك من يوصلها إلى مثلا طبيبة تتعالج عندها أو شيء من هذا، فعندئذ تخرج نهارا، تخرج بالنهار. أما الليل فلا تخرج فيه، لأن الليل أولا هو وقت المبيت، ولأنه أيضا فيه ريبة، ولأن الأصل أن حق الزوج يكون في المبيت، فإذا من حقه أن تجلس في بيته في المبيت. ثم ذكر هنا صاحبة النخل التي كان لها نخل، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت حاجتها، فقال: اخرجي فجدي نخلك، أي اقطعيه، والمقصود الجد القطع، يعني إذا استوى، إما أن يقطع رطبا إذا كانوا يحتاجون أكله رطبا، وإما أن يترك حتى يصير تمرا فيقطع، فالجد هنا القطع. ثم ذكر قصة الحديث الأول، هذا حديث يعني رواه أبو داود ومنهم مسلم من حديث جابر، لكن بلفظ يعني قال: طلقت خالتي الحديث، فذكر فيه أنه قال لها: أخرجي فجدي نخلك، يعني بالنهار، ولا يكون في الغالب إلا بالنهار. أما حديث مجاهد هذا الذي ذكر الآن، فالحديث من حيث معناه واضح، وهو يعني جائز، يعني حصوله جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هنا في الحديث أنه قال يعني اجلسنا، يعني استأنسنا ما شئتن، لكن إذا جاء وقت النوم وهو حق المبيت الذي ذكرنا فلترجع كل واحدة إلى بيتها، ترجع إلى بيتها، ولعلهن جارات، في هذا الحال لا بأس بهذا وتعتبر رخصة. ولكن الحديث لم يصح لأن مجاهد تابعي ولم يدرك القصة، فيعتبر الحديث منقطع، يعتبر الحديث منقطع. وكذلك الحديث الذي بعده، وإن كان الحديث الذي بعده معناه صحيح، وهو أن امرأة تقول: إن لي حرثا أو لنا حرثا في قناة، وقناة تعتبر من جهة بطحان، تعتبر من جهة بطحان، يعني من جهة أعالي المدينة، تسمى قناة، وهذه كان في الدعاء: اللهم أسل لنا قناة، فقناة إذا سالت فإنها مما يرتوي به أودية المدينة، فكان لهم فيها زرع، فأمرها أن تخرج في وقت مبكر وأن تعود، قالت: بعيد وأنا أود أن أبات فيه، فنهى عن المبيت. فهذا لا شك أنه معناه صحيح، وإن كان أصل الحديث في سنده ضعف للانقطاع أيضا.
باب استدراء الإناء، وهو واجب في ثلاثة مواضع: أولا إذا ملك الرجل ولو طفلا، في إرث أو شراء أو نحوه، أمة يوطأ مثلها بكرا كانت أو ثيبا كالعدة. قال الإمام أحمد: بلغني أن العذراء تحمل. فقال له بعض أهل المجلس: نعم، قد كان في جيراننا.
نعم. أن لا، ما تكتري، ما يلزمها شرعا، المرأة لا يلزمها شرعا في هذا، لا يلزمها شرعا أن تكتري من مالها، لا يلزمها شرعا أن تكتري من مالها ولو كانت ذا مال، لكن لو فعلت لكان أفضل، كان خير، لكن ما يلزمها، ولا تأثم لو ما اقترت من دراهمها لتبقى في هذا البيت. لا لا وأينما تشاء. باب الاستبراء. الاستبراء بالمد هنا، الاستبراء بالمد هو التمييز والقطع من البراءة، الاستبراء من البراءة وهو التمييز والقطع. واصطلاحا تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين، تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين. طبعا سواء كان هذا الملك يعني عاما كالقن أو المكاتب أو يعني المبعض أو مثلا أم الولد، كل من فيه رق، كل من فيه رق. والاستبراء يعني يقصد به العلم، العلم يعني كان الإماء في السابق كانوا إذا أخذوا، في الأصل أنهم إذا غنموا يكونوا من الغنائم إماء نساء، هؤلاء النساء يأخذن حكم الإماء، يعتبرن رقيقات، وأمرهن إلى الحاكم المسلم. فعندئذ إذا خمسهن، إذا أدخلهن في الأربعة الأخماس، أصبحنا في هذا الحالة رقيقات، يصبحنا رق. وكذلك من تأتي في الخمس وهو خمس بيت المال، وهذا التي تكون فيه غالبا منه النوافل، نفلني من الخمس، فهذا هذه المرأة تعتبر رقيقة. فهذه المرأة إذا لو فرضنا أنه وزع هذا الغنائم وجاء للرجل مثلا امرأة أو امرأتين من الإماء، لا يجوز أن يطأ هذه الأمة حتى يستبرئها. كيف يستبرئها؟ يعني سيأتي معنى البراءة، يتأكد من أن رحمها ليس فيها ولد، ليس فيها حمل، لأنه جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، وفي لفظ زرع غيره. فهذا يدل على أن هذا المعنى البراءة، هذا المقصود بالبراءة أي العلم ببراءة الرحم. وإنما شرع الاستبراء من أجل ألا تختلط الأنساب، من أجل ألا تختلط الأنساب. لكن لو أنه لم يستبري ثم وطئ لاختلطت الأنساب، فلا يدرى هل هذا الولد منه أو ممن كان قبله، فعندئذ واختلاط الأنساب ممنوع شرعا. قوله باب الاستبراء أي يحرم الوطء قبل حصول الاستبراء. ثم قال وهو واجب أي الاستبراء في مواضع ثلاثة. أولا إذا ملك الرجل، ولو كان هذا المالك، لو كان هذا المالك طفل، لو كان صغير لا يطأ أصلا، يعني لو كان مثله لا يطأ أصلا، فلا يجوز في هذه الحالة، لا بد من الاستبراء، لا بد من الاستبراء. ليش؟ لاحتمال أن تكون حامل ممن كان قبله، وعندئذ هذا الولد لا ينسب إليه هو، وليس بولد الله، ليس بولد الله، فلا بد من الاستبراء. ثم قال إذا ملكها بأي نوع من أنواع الملك، إرث أو شراء أو عطية أو غير ذلك، كل أي نوع من أنواع الملك إذا انتقلت به الأمة فلا بد فيه من الاستبراء قبل وطئها. قال أمة يوطأ مثلها، يعني معناته أن إذا كانت صغيرة ولا يوطأ مثلها فعندئذ لا تستبرأ. قولا واحدا، قولا واحدا، إذا كانت صغيرة لا تصلح للوطأ، لا يوطأ مثلها، فهي لا تستبرأ، لأننا نقطع ببراءة رحمها، نقطع ببراءة الرحم. ثم قال مطلقا بكرا كانت أو ثيبا. طيب النسبة للثيب الأمر واضح فيه، لأنها في هذه الحالة معلوم يعني أنها كانت يعني أي توطى، لكن بالنسبة للبكر ذكر هنا عن أحمد قال إنه احتمال أن الأبكار أحيانا يحمل، يحتمل أن البكرة تحمل، وهي على بكارتها. والسبب في ذلك لأنه قد يتسرب مع الريح. مر معنا أنه هذا الذي يكون في الإنسان، الماء الذي يكون في الإنسان هو مثل الفحال بالنسبة للنخل، فإنه أي نوع من أنواع الملك وأي أيضا لمن انتقلت أو ممن انتقلت لا بد أن يكون، حتى لو كانت يعني في ملك طفل وبيعت أو كانت انتقلت إلى طفل آخر بإرث أو ما أشبه ذلك، فإنه لا بد من الاستبراء. ثم قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. إذن لا بد من العلم ببراءة الرحم، ولا بد من الابتعاد عن اختلاط الأنساب، والاستبراء يحقق هذين الأمرين، الاستبراء يحقق هذين الأمرين. والحديث حسن. وأما الحديث الآخر في سبي أوطاس، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى شيئا، يعني كان الجنود المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو يرابطون فترة ثم يصبحون في حاجة ماسة إلى أهلهم، فلهذا من كان في حاجة لا بد أن يأتي فيطلب، كما طلب دحية الكلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال نفني فذهب فأخذ صفية، أخذ صفية، ثم قال رجل: يا رسول الله، هذه صفية بنت حيي ولا تصلح إلا لمثلك، لأنها بنت يعني عظيم قومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه بدلا عنها، لأن هذا مما يحقق به مصلحة. ثم بعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها، فجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها. وهنا يتبين أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قد وطئت في سبي أوطاس، رأى امرأة قد وطئت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لا توطأ حامل حتى تضع، لا توطأ حامل حتى تضع. ليش؟ لأنه وإن كان هذا الماء لا يحمل المرأة، ولكنه يسقي زرع غيره، وهذا حرام لا يجوز. وكذلك ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، وسيأتي تفصيل معنى الاستبراء في من لم تحيض، وفي من ارتفع حيضها وغير ذلك، ومن اليائسة سنذكره إن شاء الله في فصل مستقل. وإنما هذا الحديث هو الأصل، هذا الحديث هو الأصل، ولهذا قال: ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، لأنه من المعلوم أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض. وقد مر معنا أن احتمال الحيض نادر جدا، وحصوله لا بد أن يكون بضوابط كموافقة الزمان واللون مثلا وما أشبه ذلك، مع أن بعض أهل العلم استنكره وقال الحامل لا تحيض. نعم.
أو كان بائعها قد استبراها لعموم الأحاديث، ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لاحتمال كون البائع لم يستبرئها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرئ بحيضة ولا تستبرئ العذراء.
أي معلقا ووصله ابن أبي شيبة. وقال الشيخ الألباني في الإرواء: حديث صحيح. أو كان بائعها قد استبرأها، أي يقول ولو أن البائع كيف يستبرئها البائع؟ يعني يتركها حتى تحيض ثم يبيعها، يتركها حتى تحيض ثم يبيعها، لأن الرجل إذا تسرى بالأمة فإنه لابد إذا أراد أن يبيعها مثلا فإن أو يقفها أو شيء من هذا، فإنه يجب عليه أن يستبرئها. ليش؟ لاحتمال أن تكون أم ولد، لأن إذا حملت منه أصبحت أم ولد، وهذه لا أحكام أم الولد. فيقول: أو كان بائعها قد استبرأها. الغالب أن البائع لا يستبرئ، لكن لو فرضنا أن البائع أيضا استبرأ فيقول: لا يكفي استبراؤه. ليش؟ لاحتمال أن يكون يعني خبر الاستبراء غير صحيح. لو قال أنا استبرأتها وتأكدت أن ما هي حامل فالاحتمال وارد، الاحتمال أنه يكون كلامه صحيح ويحتمل أن يكون غير صحيح. والعلم ببراءة الرحم لا يكون إلا بالتيقن ولا يحصل بالشك، لا يحصل بالشك. فإذا لا بد أن يتركها حتى تحيض حيضة، أي لا بد أن يستبري، لا بد أن يستبرئها. ولو أن بائعها الأول ذكر له أنه حصل استبراء، قال لعموم الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا توطى، لا توطى حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض. وكذلك قول ابن عمر هنا، فصل ابن عمر في الفتوى قال إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت، أو عتقت حتى لو عتقت، لأنها إذا عتقت أصبحت حرة ومن حقها أن تتزوج، لكن ما تجوز لها أن تتزوج حتى يعلم ما أن الرحم قد برئت لئلا تختلط الأنساب. قال فلتستبرئ بحيضة ولا تستبرئ العذراء، يقصد أن العذراء التي لم تكن توطأ أصلا، ها، وهي يعني البكر، وهي البكر، العذراء هي البكر، وهي التي أيضا لم تكن توطأ، فإنه في هذه الحالة جمعت بين هذين الوصفين، فرأي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها لا تستبرأ، لأن مثل هذه براءة الرحم متأكدة وموجودة، فعندئذ لا تستبرأ، وهو رأي له وجاهته. إذا ملك وهو في الحيض لا بد أن يستبرئ أيضا، لأن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض لا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها. إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تحسب من العدة، لا تحسب من العدة حتى يأتي حيضة مستقبلة وتبدأ العدة. فكذلك بالنسبة للاستبراء وسيأتي. نعم.
أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره ولو قبل تفرقهما من المجلس.
أولا يقول إذا باع أو وهب الأمة ثم عادت إليه بفسخ، يعني البيع مثلا ظهر فيه عيب من العيوب، فإذا عادت إليه إلى صاحبها يعني فسخ البيع، فعندئذ لا يجوز للمالك هذا الأول أن يطأها حتى يعلم براءة رحمها، لاحتمال أنها في أثناء البيع أو في أثناء من وهبت له قد يكون قد وطأ، وطئ أو لم يطأ، المهم إنها أصبحت في ملك مشكوك في حصول الوطأ، فعندئذ لا بد لو عادت إليه ولو كان مالكها الأصلي الأول فإنها قد خرجت عن ملكه، لأن البيع يخول للشخص الذي ملكها أن يطأها وأن يتسرى بها، فعندئذ يجب عليه في هذه الحالة أن يستبرئها. طيب، لكنه جاء بمسألة هنا فيها نظر، وهي مسألة ما إذا كان البيع عن خيار المجلس. مر معنا في البيوع أن من أنواع الخيار خيار المجلس، والمقصود به إذا كانوا لا يزالون في المجلس يتراوضون، ها، يتراوضون، فقال بعتك وقال هذا اشتريت، ولكنهم ما تفرقا بالأبدان. الصحيح من أقوال أهل العلم أن لكل منهما الخيار ما لم يتفرقا، للحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون البيع عن خيار، يعني خيار فيما بعد، هذا المقصود. لكن الخيار الثابت في قول البيعان بالخيار إثبات لخيار المجلس، إثبات لخيار المجلس. وقوله أو كان البيع عن خيار، خيار الشرط، خيار الشرط، فهذا الحديث أثبت خيار المجلس وأثبت أو أشار إلى خيار الشرط. فيقول لو أنهم كانوا في المجلس يتراوضان فقال بعتك هذه الأمة ثم قال اشتريت، ها، فإذا قال تخاير في البيع فيقول يستبرئها لانتقال الملك، وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأنه الآن ما حصلت بها خلوة، ما حصلت بها خلوة، فهذا ينبغي ألا يعني ألا يستبري، لأن وإن كان ملكه زال إلا أنه تيقن من البراءة، تيقن من البراءة لعدم وجود الخلوة، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم.
حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقدرة حتى يستبرئها، لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله، فأشبه ما لو اشتراها وتكرار الصغيرة. وعنه لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق، لأن يقين البراءة معلوم، فأشبه الطلاق قبل الدخول، قاله في الكافي.
وهذا هو الأشبه بالقياس، هذا القول هو الأشبه بالقياس. يقول إذا انتقلت إلى ملكه، إذا انتقلت إلى ملك المشتري وأصبح له الحق في الخلوة بها، فإذا ردها بعيب، وجد فيها عيب وردت السلعة بسبب هذا العيب، فعندئذ لا بد من الاستبراء. هذا صحيح، وهذا قولا واحدا ما في خلاف، لأن البيع هذا يعني أصبح فيه تخويل للوط، فيه تخويل للتسري بها، فعندئذ البائع الأول إذا رجعت إليه، إذا رجعت إليه لابد أن يستبرئها. لكن إذا كان البيع عن خيار مجلس وحصل الخيار قبل التفرق، فالأوجه أنه لا استبراء. ليش؟ للعلم ببراءة الرحم والقطع بذلك. نعم.
الموضع الثاني، إذا ملك أمة
ووطئها
ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء، فيفضي تزويجها قبل الاستبراء إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. ولأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطوها قبل استبرائها، قال: ما كنت لذلك بخليق. ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه، فوجب عليه كالمشتري. وللشك في صحة البيع باحتمال أن تكون أم ولد، ولأنه قد يشتريها من لا يستبرئها فيفضي إلى اختلاط المياه.
سنت. الموضع الثاني، إذا ملك الأمة، إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها، يعني الآن الرجل إذا أصبح عنده أمة، إذا أصبح في ملكه أمة، هو له أن يبيع وله أن يعتق وله أن يطأها من غير يعني عقد، لأن عقد البيع نفسه هذا يحلها له بمجرد البيع. طبعا هذا في إذا كان هناك رق شرعي صحيح، أما ما يحصل الآن من اشتراء الأحرار الحريات الذين يشترون المرأة الحرة ويقول تعتبر ملك يمين، فهذا ما يجوز له، الشراء نفسه حرام.